أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الخصوصية الأولى التي لو أخذناها بعين الاعتبار فهل تخرج بها المسألة عن أن تكون من صغريات باب الاجتماع الذي يحكم العقل باستحالته، أم أنه حتى مع أخذ هذه الخصوصية بعين الاعتبار يبقى بنظر العقل الأمر والنهي مجتمعين وبالتالي يحكم العقل بالامتناع؟ وكانت هذه الخصوصية الأولى عبارة عن التغاير بين متعلقي التكليفين إطلاقا وتقييدا، وقد فرضنا أن الوجوب متعلق بالطبيعي والمطلق، وفرضنا أن النهي متعلق بحصة من حصص ذلك الطبيعي وفرد من أفراد ذلك الكل. ومثال هذه المسألة مثالها صلي ولا تصلي في الحمام، فهل هذا في حقيقة الأمر من موارد الاجتماع أم أنه ليس من موارد الاجتماع؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه أفاد أنه حتى تكون المسألة من مسائل الاجتماع من موارد باب الاجتماع يجب أن نحرز أحد الأساسين المتقدمين، يكفي أن نحرز أحد الأساسين المتقدمين حتى يكون هناك اجتماع للأمر والنهي وبالتالي تثبت الاستحالة. وهذا يعني أن من يريد إثبات الإمكان عليه أن ينفي كلا الأساسين. بدأنا بالأساس الثاني وهو ما يرتبط بعالم الامتثال، حيث كان المفروض أن المشكلة التي تؤدي إلى اجتماع الأمر والنهي على مستوى مقام الامتثال هي أن يكون كل من التكليفين أو أن يكون ما يدعو إليه أحد التكليفين منافيا لما يدعو إليه التكليف الآخر، بحيث لا يمكن للمكلف، بحيث تضيق قدرة المكلف عن أن يمتثلهما معا. وفي المثال فرضنا أن امتثال كلا التكليفين معا بمكان من الإمكان، حيث إنه يستطيع المكلف أن يختار إقامة الصلاة في ضمن حصة أخرى غير تلك الحصة المنهي عنها والتي هي الصلاة في الحمام ومعه، فيمكن الجمع بين امتثالي. فعلى مستوى مقام الامتثال ليس عندنا اجتماع للأمر والنهي، إذ لو كان عندنا اجتماع للأمر والنهي لتجلى ذلك في عالم الامتثال من خلال ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، وهذا ما لم يحصل. ماذا بقي حينئذ؟ ما يرتبط بالأساس الأول وهو عالم الملاكات. من المصلحة التامة والمحبوبية الفعلية، أو المفسدة التامة والمبغوضية الفعلية. فهل يترتب المحذور في هذه الصورة أم أنه لا يترتب المحذور؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه يذكر هنا بيانين للاستحالة، بيانا يتبناه هو وبيانا آخر نسبه إلى مدرسة الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه. نبدأ بالبيان الذي يختاره المصنف. حاصل هذا البيان أن مسألتنا هي من صغريات كبرى التخيير العقلي، لأن المفروض في المقام أن الأمر لم يتعلق بحصة خاصة وبفرد معين، وإنما تعلق الأمر بطبيعي الصلاة. والأمر عندما يتعلق بالطبيعي فإنه يكون المطلوب بهذا الأمر صرف الوجود، وتعلق الأمر بالطبيعي وصرف الوجود مورد للتخيير العقلي، وذلك لأن تعلق الأمر بالطبيعي يستفاد منه الإطلاق البدلي في الخطاب الدال على ذلك الأمر. والإطلاق البدلي يقتضي تخيير المكلف بين أفراد تلك الطبيعة، يقتضي أن المطلوب منه واحد من أفراد تلك الطبيعة على سبيل البدل. معنى الإطلاق البدلي هو أنك ليس عليك أن تأتي بجميع الأفراد، هذا إطلاق شمولي حينئذ. الإطلاق البدلي يعني أنت يجب عليك أن تأتي بفردا، ولكن لا نعين، لم يعين في الخطاب فردا خاصا، وإنما ترك مهمة تعيين الفرد للمكلف، وهذا يعني أن المكلف مخير على مستوى عالم التطبيق والامتثال، مخير في أن يطبق هذا الجامع المأمور به على أي فرد من الأفراد يشهد. وهذا التخيير حيث إنه ليس تخييرا منصوصا عليه، حيث إنه ليس منصوصا عليه في الخطاب الدال على الأمر، فلا يكون من مصادق التخيير الشرعي، فيتعين أن يكون من مصادق التخيير العقلي. إذن بما أننا فرضنا تعلق الأمر هنا بطبيعتان، فمقتضى تعلق الأمر بتلك الطبيعة أن المطلوب صرف الوجود، وأن الجاري في هذا الخطاب هو الإطلاق البدلي، ومقتضى الإطلاق البدلي تخير المكلف في على مستوى عالم الامتثال بين أفراد تلك الطبيعة، وهذا التخيير ليس تخييرا منصوصا عليه، فيكون تخييرا عقليا لا شرعي. وإذا عادت المسألة لتكون من صغريات باب التخيير الشرعي، عفوا باب التخيير العقلي، فنحن وما نتبناه في تحليل حقيقة هذا التخيير، في السابق في مبحث التخيير من مسائل الدليل العقلي، مصنف كان تركيزه هناك على تحليل حقيقة الوجوب التخيير والتخيير الشرعي. النظريات التي ذكرناها هنا كانت نظريات للتفسير ولتحليل حقيقة التخيير الشرعي لا العقلي، والآن بحسب الفراغ رجع كلامنا إلى التخيير العقلي لا الشرعي. لكن ذكرنا في طيات ذلك البحث أن التخيير العقلي أيضا فيه آراء ونظريات. من تلك الآراء نظرية تقول أو رأي يقول إن التخيير العقلي ليس فيه سوى أمر واحد، هذا الأمر الواحد يتعلق بالطبيعة، وأما الأفراد والمصادق فلا تكون متعلقا للأمر بأنفسها، وإنما هي مجرد مصادق لما هو المأمور به. أقم الصلاة ما معناه بناء على هذا الرأي؟ عندنا وجوب واحد صدر من الشارع المقدس، هذا الوجوب الواحد استقر على طبيعي الصلاة، أفراد الصلاة، الصلاة في المسجد، الصلاة في البيت، الصلاة في الحمام، هذه ليست متعلقة للأمر الشرعي لا ابتداء ولا مآلا، يعني لا ابتداء الشرع أمر بالمصادق ولا بالسرايا أتى إليها الأمر، فهذه الأفراد ليس لها ولا علاقة لها بالأمر سوى أنها هي المصادق لما هو المأمور به، فلا كانت متعلقا للأمر ولا سرى إليها الأمر، ولا كانت تشتمل على مبادئ الأمر ولا صارت إليها مبادئ الأمر. فإذا هذا هو الرأي الأول في حقيقة التخيير العقلي. الرأي الثاني إرجاع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي. إذا تذكرون في مبحث التخيير قلنا هناك محاولتان متعاكستان، محاولة ترجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، وفي المقابل محاولة أخرى ترجع التخيير العقلي للتخيير الشرعي. إرجاع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي معناه أن نلتزم بتعدد في الوجوب، فليس الوجوب متعلقان بالجامع فقط بحده الجامعي، بل كل فرد من الأفراد فهو متعلق لأمر يخصه، ولو تبعا ولو ضمنا ولو بنحو الأمر الانحلالي الضمني. وهذه الأوامر الانحلالية الضمنية كل واحد منها مشروط بترك بقية الأفراد. وبما أن المسألة عادت إلى أن يكون عندنا وجوبات متعددة مشروطة بعدد الأفراد، فرجع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي. فإذا هذا الرأي الثاني ماذا يلتزم؟ أن الوجوب وإن كان أول ما ينصب على الجامع بحده الجامعي، لكنه بالتحليل والسراية يترشح الوجوب من الجامع إلى مصادق، فيصبح لكل واحد من هذه المصادق وجوب يخصه. غاية الأمر هذا الوجوب الضمني المتعلق بكل فرد سوف يكون مشروطا بترك بقية البدائل بقية الأفراد، تماما كما لو أن التخيير كان تخييرا شرعي. الفرق حينئذ بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي ينحصر في الفرق الإثباتي. إذا دل الخطاب على وجود بدائل فهذا تخيير شرعي، إذا لم يدل على ذلك فهذا تخيير عقلي. على مستوى مقام الثبوت لا يوجد حينئذ فرق، حقيقة التخيير واحدة فيه. إذن هذا بالنسبة للرأي الثاني. الرأي الثالث وهو ما بنى عليه المصنف أن الوجوب جعل اختياري، والجعل الاختياري غير قابل للسراية. لا يثبت الجعل الاختياري إلا بالاختيار. السراية تعني الترشح القهري للوجوب، الترشح القهري في باب الأفعال الاختيارية لا مسرح له ولا مجال له. فالأفراد لا يوجد وجوبات انحلالية ضمنية تتعلق بها، لم يتعلق الوجوب إلا بالجامع، فليس المأمور به إلا هذا الجامع بحده الجامع، هذه الطبيعة بما هي كلية. ولكن صحيح أنه لا يسري الوجوب إلى الأفراد، لكن الذي يسري إلى الأفراد هو مبادئ ذلك الوجوب، فإن من أحب شيئا أحب أفراده ومصادقه. الآن الذي يحب شرب الماء لا يحب المفهوم الكلي لشرب الماء، الذي يكون مردد الانطباق على هذا أو ذاك أو ذلك، وإنما يحب هذا الفرد من شرب الماء أو ذاك الفرد من شرب الماء. فالمحبوبية مثلا تسري إلى الأفراد لا محالة. فإذا هذا هو الرأي الثالث وهو الذي تبناه المصنف. وإذا تذكرون هو تحدث عن أن هذه الملازمة ليست مستدلة، ليست برهانية، ولكنها ملازمة وجدانية، يكفي الالتفات إلى وجداننا حتى نصدق بوجود هذه الملازمة. إذن مسألتنا من موارد ومن صغريات باب التخيير العقلي كما ذكرنا، والتخيير العقلي عرفنا أنه فيه نظريات وآراء ثلاث أو ثلاثة. الآن هذه الآراء الثلاثة نستطيع أن نرجعها إلى رأيين. رأيان يرى أن الأفراد لا تتعلق أو ليست متعلقة لا لأمرين ولا لمبادئ الأمر، وهو الرأي الأول من الآراء الثلاثة المتقدمة. ورأي ثاني يقول إن الأفراد وإن لم تكن أولا وبالذات متعلقا للأمر ومركبا للمبادئ، لكنها بالترشح صارت إما متعلقا للأمر وإما مركبا للمبادئ. فنجمع تحت هذا الرأي الثاني، نجمع كلا الرأيين الثاني والثالث المتقدمين. إذا رأي يقول بأن الأفراد لا يسري إليها شيء، لا الأمر ولا مبادئ الأمر، لا الأمر ولا الحب. ورأي آخر يلتزم بالسراية، إما هي سراية للأمر نفسه وإما هي سراية على الأقل لمبادئ الأمر. فنحلل الآن المسألة على ضوء هذه الآراء الثلاث. هلا لأنه بحسب النتيجة هون، النتيجة للرأيين الثاني والثالث واحد، وإلا الرأي الثالث أخذ من الرأي الأول شطرا ومن الرأي الثاني شطرا. ألم نصبر طيب؟ أما إذا بدنا نخليهم ثلاثة فينا نخليهم ثلاثة. أما الرأي الأول فالأفراد بحسب الفرق لم تكن متعلقا لأمر يخصها أو لأوامر تخصها، وبالتالي لا يوجد فيها مبادئ تخصها. فهذه الحصة من الصلاة لا هي مأمور بها ولا هي محبوبة للمولى، لأننا لم نلتزم بالسيرة. إذا كان الأمر كذلك فنقول حينئذ الأمر تعلق بجامع الصلاة بحده الجامعي، والنهي تعلق لم يتعلق بنفس هذا الجامع بل تعلق بالحصة بالفرد وهو الصلاة في الحمام. والمفروض أن هذا الفرد قبل مجيء النهي إليه لا كان مشغولا بالأمر ولا كان مشغولا بمبادئ الأمر، فعندما جاء النهي واستقر على هذا الفرد وجده خاليا فتمكن منه، فلم يلزم في هذا المورد الواحد اجتماع أمر ونهي ولا اجتماع لمحبوبية ومبغوضية. فحتى على مستوى عالم المبادئ الذي هو الأساس الأول للاستحالة لا يوجد اجتماع لمحبوبية مع مبغوضية. المحبوبية إنما تعلقت بطبيعي الصلاة، أما أفراد الصلاة فليست متعلقا للمحبوبية لا أصالة ولا تبعا. فعندما تعلق النهي بهذه الحصة فهذه الحصة صارت منهيا عنها وهي ليست مأمورا بها، وصارت مبغوضة وهي ليست محبوبة للمولى، فلم يجتمع على مورد واحد مصلحة ومفسدة ولا محبوبية ومبغوضية، فلا يكون المورد حينئذ من صغريات باب الاجتماع. إذن بناء على هذا الرأي لا يوجد اجتماع. بناء على الرأي الثاني وهو الالتزام بالسراية، أعم من أن تكون سراية للأمر نفسه أو سراية لمبادئ ذلك الأمر، لا شك ولا ريب في أنه تكون المسألة حينئذ من موارد باب الاجتماع، لأن هذه الحصة وهي الصلاة في الحمام وإن لم تكن مأمورا بها بالأصالة، الأمر تعلق بطبيعي الصلاة أصالة، ولكنها تبعا وبالترشح والسراية، إما أنها صارت مأمورا بها كما لو التزمنا بالرأي الثاني، وإما أنها صارت محبوبة للمولى كما لو التزمنا برأي المفرد. وحينئذ فعندما يأتي النهي ليتعلق بهذه الحصة، هذه الحصة مشغولة أوريدي بالأمر والمطلوبية، بالأمر والمحبوبية، فما جاء مع النهي هو الخطاب المنافي لخطاب الأمر وهو المبادئ المنافية لخطاب المبادئ المنافية لمبادئ النهي، فاجتمع على شيء واحد أمر ونهي، واجتمع على شيء واحد محبوبية ومبغوضية، فلا نستطيع حينئذ أن نتخلص من هذا الأساس الأول للاستحالة وهو دعوى اجتماع المبادئ المتضادة على متعلق واحد. وحيث إن الصحيح برأينا هو الالتزام بالسراية ولو على سبيل المبادئ، يقول المصنف فثبت عندنا حينئذ استحالة، أو ثبت عندنا حينئذ أن هذا المورد يعني صلي ولا تصلي في الحمام هو من موارد الاجتماع، وحيث أن الاجتماع ممتنع فحصل تعارض بين الخطابين، خطاب صلي وخطاب لا تصلي في الحمام. إذن هذا هو البيان الأول للقول بالاستحالة. خلاصة البيان أن المورد من موارد باب التخيير العقلي، والصحيح في باب التخيير العقلي أن الأفراد والحصاص تكون متعلقا ولو بالتبع للمحبوبية والمبغوضية، فلو تعلق الأمر بشيء النهي بشيء من تلك الحصاص لاجتمعت محبوبية فعلية مع مبغوضية فعلية، وهذا اجتماع للضدين وهو محال. وبما أنه صدر الخطابان أو وردنا الخطابان فأحد الخطابين كاذب لا محالة، لكن لا ندري ولا نستطيع أن نحدد أيهما، فحصل التعارض وسار التنافي إلى دليل الحجية، فلا يمكن الأخذ بكلا الدليل. هذا هو البيان. قال رحمه الله: الخصوصية الأولى أن نفترض تعلق الأمر بالطبيعة على نحو التخيير العقلي بين حصصها، وتعلق النهي بحصة معينة من حصصها من قبيل صلي ولا تصلي في الحمام، وهذا الافتراض يوجب اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد، ولا شك في أن ذلك يوجب زوال السبب الثاني للتنافي المرتبط بعالم الامتثال، وهو ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين امتثالين، وذلك لأنه إذا كان بإمكان المكلف أن يصلي في غير الحمام فهو قادر على الجمع بين امتثال. نعم، يستحكم الإشكال إذا كانت هذه هي الحصة الوحيدة المقدورة للمكلف، وإنما المهم تحقيق حال السبب الأول للتنافي.
بس مولانا، حتى لو كانت الحصة الوحيدة، إذا هو بس ظرف وراك سيارة، ما بيعني إنه الأصل صدور الحكم فيه مشكلة؟
امتثالا لا يمكن الجمع بينهما، فلا بد حينئذ أن يرى أنه هل يوجد تعارض بين الخطابين أو تزاحم.
امتثال الشخصي بيصير.
في اليقين. وإنما المهم تحقيق حال السبب الأول للتنافي، وهو التضاد في عالم المبادئ، فقد يقال بزواله أيضا، لأن الوجوب بمبادئه متعلق بالجامع ولا يسري إلى الحصة، والحرمة بمبادئها قائمة بالحصة، فلم يتحد المعروض لهما. وهذا مبني على بحث تقدم في التخيير العقلي، وأنه هل يستبطن تخييرا شرعيا ووجوبات، ما معنى أنه يستبطن تخييرا شرعيا، هو يشرح، ووجوبات مشروطة للحصاص ولو بلحاظ عالم المبادئ، هو دمج بين الرأيين الثاني والثالث في عبارة واحد. فإن قيل باستبطانه ذلك، لم يجد اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد في التغلب على السبب الأول للتنافي، لأن وجوب الجامع يسري ولو بمبادئه إلى الحصاص، والمفروض اصلا ان مكمن المشكله هي المبادئ.
بس فيكم هذا عباره لم يجد كذا في التغلب على السؤال الاول،
قال ان احنا المفروض ماذا؟ مفروض انه عندنا ان هذا المورد هل فيه اجتماع للامر والنهي او لا، هل فيه محظور او ليس فيه محظورا. المحظور على مستوى عالم الامتثال تخلصنا منه، تغلبنا عليه. الان بقي المحظور الثاني، اجتماع المصلحه مع المفسده او المحبوبيه مع المبغوضيه. مجرد أن هذا مطلق وذاك مقيد، هل يخلصنا من هذا المحظور أو لا؟ لأن وجوب الجامع يسري ولو بمبادئه إلى الحصص، وإن أنكرنا الاستبطان المذكور اتجه القول بعدم التنافي وجواز الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة. تفضل.
مولانا، طيب فرضا أنه بالاستبطان والسراية، وين المشكلة؟ فينا نقول أنه الوجوب والاستحباب وقع على الطبيعة، والنهي وقع على الحصة الخاصة. طب لما تجب تسري الملكات من الطبيعة إلى الأفراد، فبكون إحدى هيدي الأفراد اللي هي منهي عنها، اللي هي صلاة الحمام، بكون متلبسة أصلاً يعني بالكراهة، فمعاش بيضل مكمل لأنه أصلاً
فلا يجوز.
صار في حكم
يعني فلا يجوز توجه خطابين إلى حصة واحدة. مين إجا قبل التاني؟ مش مهم، المهم إنه فيهم يجوا مع بعض.
معاش فيها تجي، ما هي أنا
اثنيناتهم فيهم يجوا مع بعض.
لا،
هذا ما نريد.
أصلاً معاش فيها إمكانية، يعني حتى لو بدي وجه له، يعني لو بدي سري له أنا بالقوة الاستحباب.
إذن فأنت تلتزم بأن هذا المصداق ليس مأمورا به.
ها؟ أصل أنا أقول إنه إيش بيمشي فيها حل، إنه فيه يحكي من يعني فيه كلام الإطلاق والتقييد والقول بالسلطان.
نتيجة البحث أنه لا يمكن توجه الأمر والنهي معا إلى هذه الحصة، لأن المفروض أن الصلاة مأمور بالطبيعي، ما قال صلي إلا الصلاة في الحمام، الخطاب خطاب بطبيعي الصلاة. على هذا الأساس فكل أفراد الصلاة حينئذ بناء على السراية، كل أفراد الصلاة مأمور بها ولو مبادئ الأمر موجودة فيه. حينئذ عندما جاء النهي، هذا النهي نص بما أنه توجه إلى حصة مأمور بها، فلا يمكن الجمع بين الأمرين. البيان الثاني للاستحالة ينسبه المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى مدرسة الميرزا النائيني رحمة الله. حصل التعارض. نعم. طيب الآن هذا الكلام الذي سوف ننقله الآن، هذا البيان الذي سوف يذكره المصنف أو ذكره المصنف، قد لا نجده بهذا الشكل الواضح في كلمات الميرزا نفسه، لكن الملفت أن المصنف نسبه إلى مدرسة الميرزا، فهو كأنما متأكد من أن هذا المضمون مما قال به الميرزا وقال به أتباع مدرسة الميرزا. يعني لم يكتفي المصنف كأنما بالنقل من كتاب الميرزا نفسه، وإنما اعتمد على ما عن تلامذته. على كل حال، على كل حال هذا البيان حاصله أو بيانه في ضمن نقاط، مصنف بيانه في ضمن نقاط. النقطة الأولى أننا نقول بأن الأمر إذا تعلق بالمطلق فإن هذا الأمر يجمد على الطبيعي ولا يسري منه إلى الأفراد. فكل فرد من الأفراد فليس مأمورا به بنفسه، وإنما هو مصداق للمأمور به. تحقق الامتثال بكل فرد حينئذ ليس من باب أنك أتيت بما هو المأمور به، بل من باب أنك أتيت بفرد من أفراد ما هو المأمور به. إذن هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن تعلق الأمر بطبيعة يستوجب الإطلاق البدلي، وأن يكون المطلوب من المكلف صرف الوجود. هذه المقدمة كسابقتها تقدم الكلام فيها. النقطة الثانية ثالثة، النقطة الثالثة أن الإطلاق البدلي مقتضاه الترخيص في تطبيق الجامع على أي واحد من أفراده. معنى أن الأمر تعلق بالمطلق أن المكلف له أن يطبق هذا المطلق على أي فرد من الأفراد. ليس معنى الإطلاق البدلي إلا ذلك. ما معنى أنه يجب الإتيان بصرف الوجود؟ يعني أي فرد من أفراد الطبيعة أتيت به كان محققا للامتثال. هل آتي بهذا الفرد بعينه لست ملزما بهذا، هل آتي بذاك الفرد بعينه أيضا لست ملزما فيه، وإنما أنت مرخص في أن تأتي بأي الأفراد تشاء. معنى أنك مرخص في أن تأتي بأي الأفراد تشاء يعني أنت مرخص في تطبيق عنوان الصلاة على أي مصداق خارجي يحقق عنوان الصلاة، كما يقولون إن صرف الوجود يكفي فيه، يكفي فيه أول وجودات الطبيعة أو أي وجودات الطبيعة. إذن هذا بالنسبة للنقطة الثالثة. النقطة الرابعة، فصار كل فرد من أفراد تلك الطبيعة متعلقا لترخيص يخصه، وهذا يعني أن الترخيص ليس ترخيصا واحدا على الحقيقة، وإنما هو عبارة عن ترخيصات متعددة بعدد تلك الأفراد. لو جئنا الآن إلى أفراد الصلاة، الصلاة في مكة لست مأمورا بها بنفسها بحسب الفرض، ولكنها فرد من أفراد الصلاة فلك أن تأتي بها. لو جئنا إلى الصلاة في كربلاء أيضا لست ملزما بها بنفسها، ولكنك ماذا؟ لك أن تأتي بها. فكل فرد من الأفراد تعلق به ترخيصا يخصه، فالترخيصات متعددة بتعدد أفراد تلك الطبيعة. إذن هذه كانت النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، أن ملاك اجتماع الأمر، ملاك استحالة الاجتماع للأمر والنهي هو استحالة اجتماع المبادئ المتنافية والتنافي بين المبادئ لا ينحصر بالوجوب والحرمة كما عرفنا، وإنما يعم كل حكمين تكليفيين سواء كان أحدهما إلزاميا سواء كان كلاهما إلزاميا أم كان أحدهما إلزاميا والآخر ترخيصيا. فكما لا يجوز اجتماع الأمر والنهي أو الوجوب والحرمة على متعلق واحد، كذلك لا يجوز اجتماع الوجوب والإباحة على متعلق واحد. فالحاصل من ضم هذه النقاط بعضها إلى بعضين أن الأمر وإن كان لا يسري إلى الأفراد، ولكن نتيجة تعلق هذا الأمر بالمطلق هو ثبوت ترخيصات متعددة بعدد الحصص، فكل حصة حينئذ وإن لم تكن مأمورا بها بنفسها لكنها بنفسها متعلق للترخيص الشرعي للترخيص المولوي. فصارت كل حصة محكومة في حد نفسها بالإباحة، وإذا صارت كل حصة متعلقا للإباحة فلو فرض مجيء النهي وتعلقه بواحدة من تلك الحصص صحيح أنه لا يلزم اجتماع الوجوب والحرمة على متعلق واحد، ولكن يلزم اجتماع الحرمة والترخيص على متعلق واحد، وهذا على حد اجتماع الوجوب والحرمة في الاستحالة لا فرق بينه. فحينئذ يكون بين صلي ولا تصلي في الحمام تعارض أيضا، لكنه ليس تعارضا بالذات لأن الحصص ليست مأمورا بها، وإنما هو تعارض بالعرض. تعبير الأداء ليس تعارضا أولا وبالذات، وإنما هو تعارض ثانيا وبالتبع. فإن الأمر وإن كان لا يقتضي السريان إلى الأفراد سريان الوجوب إلى الأفراد، لكنه يقتضي تعلق الترخيص بكل فرد من الأفراد، فلأجل ما يستلزمه من الترخيص حصل التنافي بين صلي ولا تصلي. لولا أنه كان يستلزم الترخيص ما كان هناك تنافي، فليس التنافي تنافيا ذاتيا كما في مثل صلي ولا تصلي، وإنما هو تنافين بالعرض تنافين بالتبع لأجل ما يستلزمه وبالنظر إلى ما يستلزمه من ترتب ترخيصات متعددة متعلقة بتلك الأفراد. هذا البيان كما رأينا لا يتوقف على الالتزام بالسراية في باب تخيير العقل، حتى لو بنينا على عدم السراية، حتى لو بنينا أن الوجوب يقف على الجامع بحده الجامعي وأن الأفراد لم يتعلق بها الوجوب ولا مبادئ الوجوب، مع ذلك نستطيع أن نقيم برهانا على الاستحالة، وهو هذا البيان المتقدم.
بالمقدمة الرابعة نقطة رابعة مسألة الترخيص المتعلق بالأفراد، إحنا حللنا الإطلاق البدلي لم نوصل لنتيجة الترخيص المطلق.
ترخيصات مشروط لك أن تأتي بهذا إن لم تكن قد أتيت بالبقية فليكن، وحينئذ هذا مرخص فيه ولو بنحو الترخيص المشروط، فكيف يتعلق به الحرمة؟
فيما تعمل
فيما غيره
ولك أن تفعله إن تركت غيره. واحد يقول لك لك أن تفعله ولو بشرط، والآخر يقول لك ليس لك أن تفعله. خب نقرأ الآن قبل أن نسجل اعتراض المصنف. قال رحمه الله: غير أن مدرسة المحقق النائيني رحمه الله برهنت على التنافي بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة بطريقة أخرى منفصلة عن الاستبطان المذكور، يعني استبطان التخيير العقلي لتخيير شرعي، وهي أن الأمر بالمطلق يعني أن الواجب لوحظ مطلقا من ناحية حصصه، والإطلاق مؤداه الترخيص في تطبيق الجامع على أي واحدة من تلك الحصص، وهذا متعدد بعدد الحصص. إذن ترخيص ليس ترخيصا واحدا، حتى نقول ترخيص متعلق بالجامع وإنما هو ترخيصان متعدد، كل فرد من الأفراد لك أن تفعله ولك أن تتركه، فكل فرد من الأفراد متعلق لترخيص يخصه وعليه. فالترخيص في تطبيق الجامعة على الحصة المعروضة للنهي ينافي هذا النهي لا محالة، لأن نفس الحصة معروضة لهما معا، فالتنافي لا يقع بالذات بين النهي عن الحصة والأمر بالمطلق. يعني مدلول صلي بنفسه لا يعارض مدلول لا تصلي في الحمام، ولكن بالنظر إلى ما يستلزمه مدلول صلي من تعلق ترخيصات بالأفراد حصل تنافي، فهو تنافي تبعي وليس تنافيا أصيلا، ليس تنافيا ذاتيا. طبعا هون من المناسب أن نعبر عنه بالتنافي التبعي لا التنافي العرضي، يعني ثانيا وبالتبع مش ثانيا وبالعرض. بالعرض عادة المقصود منها المسامحة، أنه مسامحتان تعلق به، مسامحتان حصل التعارض، ها؟ وإلا ثانيا وبالتبع يعني بتبعي ما استلزم. المهم حقيقة هناك تنافي لكنه ليس أصيلا تبعي. إذن فالتنافي لا يقع بالذات بين النهي عن الحصة والأمر بالمطلق، بل بين النهي عن الحصة والترخيص فيها في الحصة. من أين أتى هذا الترخيص؟ الناتج عن إطلاق متعلق الأمر. طيب، مصنف رحمة الله تعالى عليه بالإضافة إلى الفرق النظري الواضح بين البيانين، وأن أحدهما يتكفل بإثبات الاستحالة بناء على الالتزام بالسراية في باب التخيير العقلي، والآخر يتكفل بإثبات الاستحالة بناء على القول بعدم السراية أو حتى لو لم يلتزم بالسراية، إضافة إلى هذا الفرق الذي يمكن أن نعده فارقا نظريا، أشار إلى وجود فارق عملي. معنى أنه فارق عملي أنه تنعكس آثاره وثمراته على مستوى البحث الفقهي. الفارق العملي، طبعا المصنف يذكر أنه يوجد عدة فروقات عملية، أهمها أو من الفروقات المهمة بحسب تعبيره في البحوث على ما ببالي، من الفروقات العملية المهمة أن اجتماع الأمر والنهي بناء على البيان الأول سوف نحكم باستحالته فقط إذا كان مدلول الأمر هو الوجوب ومدلول النهي هو التحريم. عفوا، على البيان الثاني مش على البيان الأول، على البيان الثاني يعني بيان الميرزة، اجتماع الأمر والنهي سوف يكون مستحيلان فقط في حالة واحدة، وهي أن يكون مدلول خطاب الأمر هو الوجوب ومدلول خطاب النهي هو التحريم. أما على البيان الأول المتقدم فالأمر والنهي مطلقان يمتنع اجتماعهم، لأننا إذا التزمنا بالسراية، إذا التزمنا بعودة التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي ولو على مستوى المبادئ فقط، فالأمر الذي تعلق بالطبيعي سواء كان وجوبيا أم استحبابيا يقتضي سراية المطلوبية أو سراية المحبوبية إلى تلك الحصص، ومع سراية المطلوبية أو المحبوبية إلى الحصاص، فكيف يتعلق بها نهي ومبغوضية ولو بنحو المبغوضية المتدنية الموجودة في باب الكرم؟ ما كان محبوبا ولو بنحو الاستحباب لا يمكن أن يكون مبغوضا أيضا ولو بنحو الكرم. وعلى هذا الأساس فالبيان الأول للاستحالة يثبت استحالة الاجتماع المطلق، يعني يكون الاجتماع المحال واجتماع مطلق الأمر مع مطلق، ما اجتماع مطلق الأمر والنهي لا اجتماع خصوص الوجوب والحرم. بعبارة أخرى ما كنا نقوله من أن الاجتماع المحال هو اجتماع أي حكمين تكليفيين. أما على بيان الميرزا رحمة الله تعالى عليه فيختص الاجتماع الممتنع بصورة أن يكون النهي نهيا تحريميا. أما لو كان النهي نهيا كراهتيا فلا استحالة، والوجه في ذلك أن أنه بناء على بيان الميرزا قد عرفت أن التنافي بين الصلي ولا تصلي في الحمام ليس تنافيا ذاتيا أصيلا، وإنما هو تناف بالنظر لما يستتبعه الأمر المتعلق بالمطلق من ترخيصات. ليش تنافى صلي مع لا تصلي في الحمام؟ لا لأجل أن صلي تأبى عن الاجتماع مع لا تصلي في الحمام، بل لأجل أن صلي ماذا تستوجب؟ الترخيص في الإتيان بكل فرد من الأفراد. كون كل فرد من الأفراد مرخصا فيه إنما يأبى عن النهي التحريمي عن ذلك الفرد، ولكنه لا يأبى عن النهي الكراهة، فإن الكراهة يمكن أن تجتمع مع الترخيص كما هو واضح.
بس
لا دليل، لا دليل على الإباحة بالمعنى الأخص أصلا. كيف يكون مراده الإباحة بالمعنى الأخص؟ هذا غير متعقل. لا يمكن أن يكون هذا مراده أصلا أو مراده. على كل حال المفروض أن هناك مطلوبية ولو بنحو الاستحباب، لذلك مراده في طلب في أمر، هذا الأمر سرى منه الترخيص. الترخيص الذي سرى هنا بمعنى أنه ليس لك أن تترك، فهو ترخيص يعني هو إباحة بالمعنى العام، والإباحة بالمعنى العام تجتمع مع الإباحة بالمعنى الخاص ومع الكراهة ومع الاستحباب، فلا يأبى هذا الترخيص حينئذ أن يجتمع مع النهي إذا كان كراهتيا. وعلى هذا الأساس ألم كيف يصير هذا فرقا عمليا؟ أفتى الميرزا رضوان الله تعالى عليه بأنه يمكن أن تكون العبادة مكروهة. لا مانع من أن تكون العبادة مكروهة، ففي عين أنها عبادة ومأمور بها بالأمر العبادي، مع ذلك لا مانع من أن نلتزم به صحة أن تكون العبادة مكروهة بنحو الكراهة التكليفية. طيب، فإذا بعبارة أخرى هناك مشكلة في الفقه أثارها الفقهاء وعلماء الأصول، وهي ما يسمى بمشكلة العبادات المكروهة. حاصل هذه المشكلة أن العبادة يجب التقرب بها إلى المولى، وما يجب التقرب به إلى المولى يجب أن يكون محبوبا لدى المولى، والمكروه ليس محبوبا بل هو مبغوض ولو بنسبة متدنية. فكيف نجمع بين كونها عبادة، بين كون الفعل عبادية وبين كونه مكروه؟ هذه المشكلة وجدت محاولات عديدة لحلها للتخلص منها. الميرزا بحسب هذا البيان الذي ذكره هنا يرى أن هذه المشكلة أصلا ليست بحاجة إلى حل، فإن كونها عبادة إنما هو بمعنى تعلق الأمر بالطبيعي والمطلق، وكونها مكروهة بمعنى أن الكراهة تتعلق بحصة من حصص ذلك الطبيعي. بغض النظر عن أنه تعلق الأمر بالمطلق أو تعلق الأمر بالعبادة، غاية ما يعنيه أنك مرخص في الإتيان بهذه العبادة في ضمن أي فرد من الأفراد، والنهي حينئذ حيث أنه نهي كراهتي فإنه لا يأبى عن الاجتماع مع هذا الترخيص. فشوف بعضهم كيف حل هذه المشكلة بطريقة أخرى، قال لا يمكن أن تتعلق الكراهة التكليفية بالعبادة، فإن ورد ما بظاهره أنها عبادة مكروهة فنلتزم بما أنها بمعنى قلة الثواب، ليس بمعنى أنه يوجد مبغوضية للمولى، بل بمعنى أن المولى لا يحبها كثيرا.
هو بيقول مبغوضية؟
هو يرى نعم، يرى أن لا كراهة وبالمعنى التكليف، يعني بمعنى الكراهة التكليفية التي فيها مبغوضية لا بأس بذلك. لماذا؟ لأن هذه الكراهة لا مانع من اجتماعها مع الترخيص المستفاد من الأمر. قال رحمه الله: والفرق بين إثبات التنافي بطريقة الميرزا هذه وإثباتها بدعوى الاستبطان المذكور سابقا أنه على طريقة الميرزا لا يكون هناك تنافان بين وجوب المطلق والنهي على نحو الكراهة عن حصة من حصصه، لأن الكراهة لا تنافي الترخيص. ومن هنا فسر الميرزا كراهة الصلاة في الحمام وأمثالها. وأما على مسلك الاستبطان المذكور سابقا فالتنافي واقع بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة سواء كانت تحريمياً أو كراهية. الآن وصل الكلام إلى مناقشة هذا البيان الثاني للميرزا رحمة الله تعالى. ينبغي أن يقال بعدم الإمكان. الاستحباب أيضا يقتضي الترخيص وهو متعدد بتعدد الأفراد، وحينئذ الحرمة لا تتعلق يعني فقط فيما إذا كان النهي تحريميا. المناقشة التي ذكرها الميرزا المصنف رحمة الله تعالى عليه لبيان الميرزا حاصلها أننا نناقش فيما ورد على ما ببالي الآن في النقطة الثالثة، إن أن الإطلاق مقتضاه أو مؤداه والترخيص، مش هذه النقطة الثالثة كنا نناقش فيما جاء في النقطة الثالثة من نقاط هذا الاستدلال، وهو ما زعمه الميرزا من أن الإطلاق معناه أو مؤداه الترخيص. فإننا نسأله كيف أدى الإطلاق إلى الترخيص في الحصار؟ هل مراد الميرزا أن الإطلاق هو نفسه الترخيص؟ هل يريد الميرزا أن يدعي العينية بين الإطلاق البدلي وبين الترخيص في الحصاص؟ أم يريد الميرزا أن يدعي الملازمة، أن الإطلاق شيء والترخيص في الحصاص شيء آخر، ولكن الإطلاق يستلزم الترخيص في الحصاص؟ فإذا نخيره إما أن يختار أن الإطلاق حقيقته هي الترخيص في الحصاص، لا معنى لكونك مأمورا بالشيء بنحو الإطلاق البدلي إلا أنك مرخص في الإتيان بأي فرد تشاء، وإما أن يكون مراده أن الإطلاق معناه معروفا ولكنه يستلزم أن تكون الحصص مرخصا. فإن أراد الميرزاء الأول يعني دعوة العينية ففيه أننا لا نسلم ذلك، إذ قد عرفت أن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد لا لحاظ القيود ثم رفضها. حقيقة الإطلاق أن يقتصر نظر المولى على الطبيعة وأن لا يلاحظ قيدا وخصوصية معينة في تلك الطبيعة، لا أن يلاحظ كل فرد من الأفراد ثم يقول هذا لا بأس بأن تأتي به. فلا نسلم أن حقيقة الإطلاق هي الترخيص في الحصص. أساسا الحصص لا يكون منظورا إليها بذواتها في النظرة إلى المطلق، وإنما يكون النظر إلى خصوص الطبيعة. وإن أراد الميرزا دعوى الاستلزام ففيه أننا وإن كنا نسلم الملازمة، نسلم أن تعلق الأمر بالطبيعة على سبيل الإطلاق البدلي يستلزم الترخيص في الحصص، لكن هذا الترخيص ليس هو الترخيص الذي يمتنع اجتماعه مع النهي. إذن سلمنا الملازمة لكنها ماذا؟ لكنها لا تستوجب الاجتماع المحال. هذا يحتاج إلى توضيح يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. Oh.